بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 65 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله داود، تلك المشاهد، الصور المشرقة والمواقف النيرة التي حصلت لنبي الله داود في بيت المقدس. ولازلنا مع قصة الخصمين، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. الآن بعد أن أيقن داود عليه السلام بأن هذين الخصمين لديهم مشكلة ولديهم خصومة، انتبه وبدأ يستمع لشكوى أحد الخصمين، فقال أحدهما الذي يتظاهر بأنه مظلوم، وعادة يبدأ بالكلام الذي يظن ويبحث عن حق مقتطع له فيسارع إلى الكلام، قال: إن هذا أخي. بدأ أحد الخصمين بقوله: إن هذا أخي. وهنا فوائد: الفائدة الأولى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه القصة وقال خصمان، هنالك خصومة، وعندما قال إن هذا أخي ابتداء حدد وركز ودقق في الخصم. وهذه فائدة مهمة جدا، ينبغي عليك إذا حصلت لك خصومة أو مشكلة أو نزاع أن تحدد خصمك، وأن لا تعمم، وأن لا تشتت المشكلة. إذا وقعت عليك مشكلة أو قضية أو أمر ما، لا تدخل أناس ليس لهم علاقة بهذه الخصومة، وضيق الدائرة حتى تركز وحتى تنصف وتصل إلى العدل والحق والصواب في هذا الحكم. قال: إن هذا، أشار إلى الخصم وانتهى الأمر، ما أتى بأشخاص خارجيين وأدخلهم كما يحصل الآن. تقول له: مشكلتك مع من؟ يقول لك: فلان اتهمني، وفلان شتمني، وفلان فعل كذا، وفلان فعل كذا، ويدخل أشخاص في القضية ليس لهم علاقة، فتضيع حتى الحقوق تضيع. قال: إن هذا أخي، مع أن هنالك خصومة، ومع أن هنالك خلاف، ومع أن هنالك حق وباطل وبغي وظلم، مع ذلك قال: إن هذا أخي. فما نزع صفة الأخوة، وما رفع هذا الرابط المتين القوي بينهما، وهذا أصل عظيم. احرص إذا ما حصلت بينك وبين أخيك، وهنا الأخوة تحتمل أخوة النسب أو أخوة الدين أو أخوة الصداقة أو أخوة الشراكة، شراكة العمل، فهذه كلها محتملة، وأقوى هذه الروابط أخوة الدين. لذلك قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، حصر وقصر، وجاءت جملة اسمية: المؤمنون إخوة، في إشارة إلى ثبات ولزوم وديمومة واستمرارية هذا الرابط. المؤمنون إخوة، ولا تتحقق الأخوة بدون إيمان. وأعظم مراتب الأخوة التي كانت مبنية على إيمان. فلذلك هنا قال: إن هذا أخي. فمهما حصلت بينك وبين إخوانك وبين أحبابك من سوء فهم أو خلاف أو خصومة، فلا تقطع حبل المودة، ولا تكسر جسر الثقة والألفة بينك وبينه، ولا تقطع الأخوة. في الغالب للأسف كثير منا إذا حصلت بينه وبين أخيه مشكلة أو خلاف أو خصومة أو شحناء، أول ما يضحي بأخوته ويترك بقية الأشياء. بينما هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه قال إن هذا أخي، مع أنه خصم وأخذ حقه وظلمه بحسب دعواه، مع ذلك أثبت له الأخوة، ما بدأ يشتم وما قال له هذا فعل كذا ولا علاقة به وقطعت صلتي به أبدا. لذلك انظروا إلى الصحابة لما حصل خلاف واقتتال بينهم، صلى علي رضي الله عنه وأرضاه على القتلى من الفريقين، وحصلت خلافات كثيرة بينهم، ولكن من تزع رابط الأخوة؟ رابط الأخوة أيها الأحبة رابط وثيق وصلة عظيمة. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا مات صديق أحدهم كأنما اقتطع عضو من أعضائه. ولذلك في زمان مالك بن دينار رحمه الله كان يقول مثل الأخوة في زماننا كمثل المرقة، أي مرقة الطباخ في السوق. تعرفون مرقة الطباخ في السوق؟ قال ريحها طيب ولا طعم لها. هذا في زمانه مالك بن دينار، في زمانه يقول حال الأخوة كحال مرقة الطباخ في السوق. في السوق الناس كثر ويبيع كثير، المرقة فقط لها رائحة دون طعم. يقول هذا حالهم بالنسبة للأخوة. طيب ماذا نقول نحن اليوم؟ ما هو حالنا؟ ماء ساخن فقط، بخار، لا طعم ولا رائحة ولا ذوق ولا شيء، والله المستعان. المهم هنا قال إن هذا أخي، ثم بدأ يفصل، قال له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، مهما وقع عليك من الظلم الذي تعتقد أنه ظلم فابدأ واعترف بحقوق الآخرين قبل حقك. ما قال لي نعجة وله 99 نعجة، قال إن هذا أخي له، بدأ بحقه وأقر بأن له مال وله حقوق وله نعاج. قال إن هذا أخي له 99 نعجة، بدأ بحقه وأقر واعترف. قال ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. طيب ما تأثير وعلاقة ذكر النعاج 99 في القضية؟ لو رفعنا ذكر 99 نعجة في القضية، وجاء هذا الخصم لداود عليه السلام وقال له إن هذا أخي أخذ نعجتي، هل يتغير الأمر؟ الحكم يتغير؟ إذا كان هذا فعلا قد اغتصب وأخذ نعجته بغير وجه حق، فلا يضر وجود النعاج 99 من عدمها، لا يضر، أليس كذلك؟ ما محلها في القضية؟ ولكن هذا الرجل وهذا الخصم أراد أن يستثير عاطفة ويسترق قلب داود عليه السلام، بمعنى أنه قال هذا الرجل غني وله مال كثير وله نعاج كثيرة، وأنا إنسان فقير ضعيف لي نعجة واحدة، ومع ذلك ليس له قناعة بهذا المال الكثير، فقال أعطني هذه النعجة. وهنا فائدة، ليس شرطا أن يكون صاحب المال الكثير هو مذنب دائما، وليس شرطا أن يكون صاحب المال الكثير هو ظالم دائما، وليس شرطا أن يكون المعدم هو المستحق للحق دائما، ليس شرطا كما سيظهر معنا هنا. قال إن هذا أخي له 99 نعجة. النعجة هي أنثى الضأن الخروف، أنثاه النعجة. هنالك خصم عنده 99 نعجة، وخصم آخر عنده نعجة واحدة، فهنا كأنه تظاهر بما يتظاهر به معظم الناس حتى يكون الحكم مبني على العاطفة. كثير من الناس وخصوصا الذين يطالبون بالحقوق قل لك المعيشة غالية والمرتب لا يكفي وفلان فجأة أصبح غنيا وأنا معدم وعندي أولاد وعندي كذا، فيبدأ يذكر هذه القضايا التي هي قد تكون من قبيل العدل الذي ينبغي أن يقسم بين الناس، ولكن لا يشترط أن تكون هذه من باب الحقوق. فلان ذكي ومدبر وعنده حسن إدارة وخبرة وحكمة وعزيمة وهمة وإرادة، فتح الله سبحانه وتعالى عليه، وأنت خامل جالس لا تتحرك ولا تبذل جهد ولا تتاجر ولا تعمل، وتقول لماذا فلان أغنى مني ولماذا فلان لديه مال وليس لي مال. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الجد تثمر الأعمال والأفعال. لذلك هنا قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، أي اجعل هذه النعجة في كفالتي وضمها إلي وأعطني إياها. فكأنه قال له بداية صاحب 99 نعجة، فقال أكفلنيها، قال لما لا تعطيني هذه النعجة وأنا عندي 99 نعجة والواحدة تكمل 100 وأنت هذه النعجة لا تستفيد منها. لأنه يظهر أن هذا مضيع للمال وغير مدبر، وقد يضيع أبناءه ولا يحسن النفقة عليهم، لا يحسن الاستفادة والاستثمار. كثير من الناس الآن عنده أراضي وعنده عقارات وعنده أموال، ولكن لا يحسن استثمار هذه الأموال استثمارا صحيحا فتضيع هذه الأموال. وبينما بعض الناس يبدأ بنعجة واحدة حتى تصبح مئات وآلاف، يأخذ بالأسباب ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه. قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، ابتداء طلبها منه. ولكن يبدو أنه لما طلب هذه النعجة، أي صاحب 99 نعجة، لما طلبها لم يستجب له. بداية قال أكفلنيها، ولكن يبدو أن صاحب 99 نعجة كان بليغا وكان فصيحا وعنده حجة وبيان. قال وعزني في الخطاب. ما معنى وعزني في الخطاب؟ أي غلبني، وكل ما أذكر له حجة ومبرر لعدم إعطائه النعجة يذكر لي مبرر أقوى من مبرري وحجة أقوى ودليل أقوى وبرهان أقوى حتى أخذها مني. فتظاهر بأنه أخذها بغير رضاه بعد أن أخذها. وهنا فائدة مهمة، ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون كلامه فصيحا وبليغا، وأن يكون عنده حجة وأن يكون عنده برهان حتى لا يضيع حقه. وإلا كثير من الناس هم أصحاب حق، ولكن لأنهم لا يحسنون التعبير والمطالبة بحقوقهم بيانا وإفصاحا فتضيع حقوقهم. بينما بعض الناس ليس لديهم حق، ولكن لأنه عليم اللسان وقوي الحجة وفصيح البيان فإنه يقتطع حقوق غيره. لذلك لا يشترط للإنسان الفصيح المتكلم أن يكون صاحب حق، ولا يشترط للإنسان المتكلم المتحدث البليغ المفوه الواعظ صاحب الحجة وصاحب البيان أن يكون صاحب اعتقاد صحيح أو صاحب سنة أو صاحب منهج صحيح. بل كثير ممن مضى من أهل البدع والانحراف أصحاب بيان، بل ومن المعاصرين لديهم ملايين من المتابعين، ومن المشاهير كذلك، ولكنهم ليسوا على المنهج القويم. فهذا لا تلازم به. إذا كان إنسان لديه قوة بيان وأعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا وذكاء، لا يشترط أن يكون صاحب حق ولا صاحب اعتقاد صحيح ولا صاحب هدي وسنة، لا يشترط ذلك. الفائدة الثانية ونختم بها، وهي فائدة مهمة جدا، هي أن هذا الفصيح قد يأخذ حق غيره، فلا ينبغي للحاكم أو من يفصل بين الخصومات أن يحكم بمجرد فصاحة هذا الخصم أو بعاطفته أو بما يظهر له ابتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. يأتي إنسان هذا حجته قوية وبرهانه قوي من خلال فصاحة لسانه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بحسب ما أسمع، فإذا قضيت لأحدكم من حق أخيه فلا يأخذه. قال: فإذا قضيت لأحدكم من حق أخيه، قضى للظالم وهو يعلم بأنه ليس حقا له، فإذا قضيت لأحدكم من أخيه شيئا فلا يأخذه فإنها قطعة من النار. فلذلك الإنسان وخصوصا القاضي أو الحاكم لا يحكم مباشرة بمجرد بلاغة وفصاحة الخصم، لابد أن يسمع، ولابد أن تكون له خبرة، ولابد أن تكون له دراية، ولابد أن يحيط بجميع جوانب القضية، وأن ينحي قضية البيان والفصاحة والعاطفة والاسترحام من بعض الخصماء، ولا يستعجل. قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، ثم سيأتي حكم داود عليه السلام وبيان الفصل في هذه الخصومة، ولنا كذلك وقفات بإذن الله سبحانه وتعالى مع جواب داود عليه السلام في هذا المشهد العجيب والذي هو مليء بالألغاز والعجائب والفوائد. نرجئ هذه الفوائد وهذه الوقفات إلى درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.